قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا لقاؤنا 11 في بيان أحكام الصيام، وقد ذكرنا في لقائنا السابق شيئا مما يباح وما لا يباح للصائم، ونقول أيضا في هذه الأحكام حكم القطرة والكحل ونحو ذلك مما يأخذ الإنسان، هل هذه الأشياء تفطر الصائم أم لا. أولا، الأحاديث الواردة في بيان أن الكحل يفطر الصائم، كل هذه الأحاديث أحاديث لا تصح وأحاديث ضعيفة. وبقي أن نقول أن هذه الأشياء التي تؤخذ عن طريق العين فالصحيح أنها لا تفطر الصائم، لأنه لا يقال لمن فعل ذلك أنه أكل أو شرب، والله عز وجل إنما حرم علينا الطعام والشراب أثناء الصيام. أما القطرة فإن العين ليس محلا أو ليس مكانا للطعام والشراب، ولذلك فاتخاذ هذه الأشياء القطرة، البنسلين، الكحل نحو ذلك، فهذا كله لا يفطر الصائم حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه، لأنه ليس منفذا للطعام والشراب. وأما بالنسبة لقطرة الأذن فهي كذلك، لأن الحكم هو نفس الحكم، وكذلك القطرة إذا أخذت عن طريق الأنف، إلا أنه الأفضل بالنسبة للأنف أن يؤخر استخدامها فيأخذها بعد الفطار أو قبل الدخول في الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم لقيط بن صبرة الوضوء قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على الإنسان يتحرى ويتحاشى أن يصل شيئا إلى جوفه عن طريق الأنف، لكن مع ذلك لو وصل عن طريق الأنف شيء من هذا فإنه لا يقال أيضا أنه أكل أو شرب، وأنه لا يكون بذلك مفطرا، ولكن نقول هو في حقه مكروه فقط لكنه لا يفطر أصلا. المسألة بعدها، وهي إذا أجنب الإنسان وهو صائم، سواء كانت هذه الجنابة بالليل بالاحتلام أو بالجماع قبل الفجر وأخر الغسل إلى بعد الفجر فصيامه صحيح، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصلي، يعني يصبح جنبا من الجماع بالليل ولكنه يغتسل بعد الفجر ثم يصلي الفجر. ومما يؤيد هذا أن الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أن الله أباح الرفث والجماع، أباح للرجل أن يجامع زوجته في ليل رمضان إلى الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ومعنى ذلك أنه يجوز له أن يجامعها ولو قبل الفجر بقليل. إذن يفهم من ذلك أنه سيصبح جنبا، والله عز وجل لم يبين أنه لابد أن ينتهي من الجنابة والغسل قبل الفجر، فدل ذلك على أنه الغسل أو تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في الصيام، فعليه أن يغتسل ولو بعد الفجر لأداء الصلاة. أما بالنسبة للصيام فالصيام صحيح. وكذلك لو كان هناك احتلام بالنهار، يعني واحد نام بالنهار، طبعا لا يجوز الجماع بالنهار لأن الجماع كما ذكرنا فيه الكفارة، ولكن لو نام فاحتلم وهو نائم بالنهار فإنه عليه في هذه الحالة إتمام صيامه ولا شيء عليه، يعني صيامه لا يفضل من ذلك، لما ورد في الحديث أن الله عز وجل ثلاثة لا يؤخذون أو مرفوع عنهم القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، فالنائم غير مؤاخذ، وبذلك لو احتلم وهو نائم سواء كان بالليل أو بالنهار فلا شيء عليه في ذلك. طيب لو أصبح جنبا أو أراد أن يغتسل لأي سبب ما، سواء كان الجنابة أو لغسل الجمعة أو غسل تبرد، يعني وجد الجو حار فأراد أن يغتسل، هل الاغتسال هل الغسل يؤثر على الصيام في شيء؟ الغسل لا يؤثر على الصيام، بل من اغتسل فصيامه صحيح، وقد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل، فحتى لو أنه يعني انغمس في الماء وتشرب جلده بالماء عن طريق المسام وشعر ببرد في جسده، ويعني ربما أدى ذلك إلى أنه شعر بشيء من الشبع، كل هذا لا يفتر الصائم لأنه لا يقال له أكل أو شرب. وقد كان لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبذا، يعني حجر منقور أشبه بالبنيو في زماننا هذا، وكان ينغمس فيه وهو صائم. وعلى هذا الكلام ما يوضع الآن مثلا على الجلد من مرهم فيمتصه الجلد، أو لصقات فيها مواد كيماوية وأدوية يمتصها الجلد أو غير ذلك، فهل هذا يؤثر في الصيام؟ لا يؤثر في الصيام، لأن كل هذا لا يقال له أكل أو شرب، بل هذا كله يعني أمور تؤخذ عن طريق غير طريق الفم وعن طريق الفم، فصيامه بذلك يكون صياما صحيحا لا شيء عليه في هذا. مسألة أخرى وهي خروج الدم من الجسد، هذا لا يؤثر في صحة الصيام فصيامه صحيح. وعلى هذا لو أخذنا منه، يعني سواء خرج هذا الدم من فمه أو من أنف رعاف أو من بدنه، أو أخذنا منه عينات بطريق الحقن، أخذنا منه دم عشان نحلل الدم، أو عينات من الكبد أو أي شيء من أحشائه للقيام بالتحليل، هذا كله لا يفطر الصائم، لأنه لا يقال معنى القاعدة أنه لا يقال له أنه أكل أو شرب فصيامه ذلك صحيح. وعلى هذا بنيجي مسألة الحجامة، والحجامة معروفة بتبقى تشريط في الجلد أو في الرأس ثم مص الدم اللي هو تحت الجلد، بحيث يغير الإنسان بعد ذلك في نفسه خفة، وربما كان هذا الدم يعني منحبس وفيه يعني يؤثر على بدن الإنسان، فهل هذه الحجامة تفطر؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فبعض العلماء يقول أن الحجامة تفطر الصائم، والصحيح أنها لا تفطر. اللي استدلوا قالوا أنها تفطر قال أن النبي عليه السلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الحقيقة أن هذا الحديث ثبت أن النبي عليه السلام مر على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم فقال أفطر هذان، قال الراوي ثم رخص في الحجامة بعد ذلك. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة والقطرة للصائم، الحجامة والكحل للصائم، فهذا يدل على أن في ترخيص بعد المنع. وكذلك سئل أنس بن مالك أكنتم تقرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني بس كانوا يقرهونه إذا خشوا أن الحجامة تؤثر على قوة الإنسان وهو صائم، ربما يحتاج إلى أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك، فكانوا يقرهون لهذا السبب. أما الحجامة في حد ذاتها فإنها لا تفطر الصائم. هذه بعض الأمور الواضحة أنها لا تفطر الصائم، ولنا بقية ولنا عودة في بيان بقية الأمور الأخرى التي تباح أو يباح للصائم أن يأتيها ولا يؤثر ذلك على صيامه. يكون هذا في لقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي بالحب نداني، للتقوى دعاني وأوصاني، قال الصوم وقاية وجنة والصوم.